يتصرفون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، والحمد لله على كل حال. اللهم إنا نسألك الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. أيها المشاهدون ومشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في سلسلة محاضرات آداب طالب العلم التي هي من ضمن محاضرات الأكاديمية الإسلامية العالمية المفتوحة. وأنتم أيضا أيها الطلاب أهلا بكم وسهلا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا ممن يتعلم العلم النافع ومن يستفيد منه عملا صالحا، إنه على ذلك لقدير وبالإجابة جدير. كنا نتحدث فيما سبق عن نقاط كثيرة من آداب طالب العلم سواء مع نفسه أو مع شيخه، وتحدثنا من قبل عن فضل العلم والعلماء، وكذلك آداب العالم في نفسه. وما كنا بصدد الحديث عنه هو آداب المتعلم مع شيخه وأستاذه. تعرفون إن آداب الطالب العلم أو آداب المتعلم لها تصنيفات. هناك آداب للمتعلم مع نفسه، وآداب للمتعلم مع شيخه وأستاذه، وآداب المتعلم مع درسه يعني مع الدرس نفسه، وكذلك آداب للمتعلم مع مكان الدراسة سواء كانت كليته أو مدرسته أو حلقته أو معهده أو أيا كان ذلك. قلنا من قبل أن يعني هذا الباب أو هذا الجزء الذي هو آداب المتعلم مع شيخه وأستاذه ذكر فيه بدر الدين بن جماعة رحمه الله 13 أدبا. تحدثنا عن كثير من هذه الآداب، تحدثنا عن الأدب الأول والأدب الثاني والثالث والرابع والخامس إلى الأدب العاشر، وبقي لنا يعني بقينا ثلاثة آداب. سنتطرق إن شاء الله لهذه الآداب الثلاثة، ثم نعرج بعد ذلك وباختصار على الآداب كلها وبشكل سريع للاستذكار، ثم بعد ذلك ننتقل إلى تصنيف ثالث من تصنيفات آداب طالب العلم في نفسه. طيب، الأدب الحادي عشر، من يتفضل مشكورا بقراءة هذا الأدب ثم أتحدث عنه؟ تفضل، بارك الله فيك. نعم.
أن لا يسبق الشيخ إلى شرح مسألة أو جواب سؤال منه أو من غيره، ولا يساوقه فيه، ولا يظهر معرفته به أو إدراكه له قبل الشيخ.
بارك الله فيك. نعم. إذن هذا الأدب الذي ينبغي أن يتأدب به طالب العلم مع شيخه، ألا يسبق الشيخ إلى شرح مسألة أو جواب سؤال. هناك مسألة من المسائل يعني في طرق أو في طور البحث والعرض والشرح، قد يكون بعض الطلاب عنده فهم وعنده إدراك وعنده فهم لهذه المسألة، والشيخ بصدد الحديث عنها وبيانها للتلاميذ، فلا يسبق الشيخ ببيان هذه المسألة وشرحها وإن كان يعلمها ويعرفها، إلا إن طلب منه الشيخ ذلك. إن طلب منه هذا الأمر فهذا لا بأس به. أما أن يبادر من نفسه ليبين أنه على فهم وعلى معرفة وعلى يعني قدر من العلم ليباهي بذلك أقرانه فهذا لا ينبغي أبدا. بالتالي هنا كذلك يعني أيضا ولا حتى جواب سؤال يعني طرح على الشيخ أو كذلك سؤال من الشيخ نفسه، لأن الشيخ قد يطرح سؤالا على الطلاب وكذلك قد يعني يطرح أحد التلاميذ سؤالا للشيخ، فلا يبادر يعني أي شخص آخر لإجابة ذلك السؤال ما لم يكن الشيخ قد سمح له بذلك. إذن من الأدب ألا يتعجل في إجابة في شرح مسألة ولا جواب سؤال سواء من الشيخ أو من غيره قبل أن يأذن له بذلك. قال ولا يساوقه فيه ولا يظهر معرفته به، يعني حتى ولو لم يجبه على ولو لم يبادر بالجواب فأيضا لا بد أن يكون عنده أدب فلا يظهر أنه يعرف هذه المسألة. فعلى سبيل المثال إذا طرح الشيخ مسألة قبل أن يجيب عليه قال والله يا شيخ ترى أنا أعرف هذه المسألة وأنا والله قد مرت علي هذه المسألة وحفظتها، أو أن أحدا سأل الشيخ سؤالا فقال يعني يقول مثلا قد ينبري أحد الطلاب ويقول يا شيخ أنا عندي جواب هذا السؤال. طيب من الذي يعني طلب منك أن تفيد بأن عندك يعني جواب هذا السؤال؟ لا ينبغي، إنما يكون متأدبا ويلزم الصمت والأدب إلى حين أن يأذن له الشيخ بذلك. طيب قال ولا يسوقه فيه، يعني مثل ما تقول يعني كأنه جاريه يعني في هذه المسألة، ولا يظهر معرفته به أو إدراكه له قبل الشيخ، فإن عرض الشيخ عليه ذلك ابتدأ والتمسه منه فلا بأس. يعني هذا ما قلنا أنه يعني لو الشيخ قال طرحت مسألة أو طرح سؤال، نعم يا شباب أيها الإخوة أيها الطلاب من يجيب على هذا السؤال، فهنا يعني بالإمكان أن يستأذن ويقولنا. أيضا فيه أدب ولو أنه يعني لم يبين هنا ولم يشر إليه، ولكن يعني إذا كان طرح السؤال على الجميع، طرح سؤال على الشيخ والشيخ حاله إلى الطلاب، يعني كأن يقول هذا السؤال من زميلكم فمن لديه جواب على هذا السؤال أو على هذه المسألة. أيضا من الأدب فلا ينبري أحد مباشرة ويقول أنا لدي جواب المسألة، ولكن لابد أن يستأذن بصمت بالطريقة التي اعتادوها مع الشيخ، كأن يرفع يده مثلا. هنا في هذه الحال الشيخ قال يأذن لفلان أو لفلان أو لفلان أو لفلان، وينبغي ألا يقطع على الشيخ كلامه. الشيخ متحدث والأستاذ استرسل بمسألة يبين شيء معين، ولو وربما يكون أحد الطلاب طرى عنده سؤال ثم يقول يا شيخ يا شيخ كذا أو يا أستاذ يا أستاذ لو سمحت، فهنا لا ينبغي أن يقطع عليه كلامه بل ينتظر حتى يتم الكلام، فإذا أتمه في هذه الحالة بإمكانه أن يدلي بما لديه بعد أن يستأذنه في ذلك. قال وينبغي أن لا يقطع على الشيخ كلامه أي كلام كان، ولا يسابق فيه ولا يساوقه، بل يصبر حتى يفرغ الشيخ من كلامه، ثم يتكلم ولا يتحدث مع غيره، والشيخ يتحدث معه أو مع جماعة المجلس. قد يكون الكلام موجه للجميع، قد يكون كلام الشيخ موجه إلى واحد بعينه، فهذا المعني لا يتحدث مع غيره والشيخ يحادثه، ولا كذلك يتحدث مع غيره والكلام مقصود به الجميع، جميع الحاضرين. طيب، بعد ذلك ولكن وليكن ذهنه حاضرا في كل وقت، بحيث إذا أمره بشيء أو مسألة عن شيء أو أشار إليه لم يحوجه إلى إعادته ثانيا، بل يبادر إليه مسرعا ولم يعاوده فيه أو يعترض عليه بقوله، فإن لم يكن الأمر كذا. إذن عليه أن يركز وينتبه حتى لا يحوج الشيخ إلى إعادة الكلام وتكرار ما أراده. طيب، الثاني عشر من يقرأه لنا مشكورا هذا الآدب؟ تفضل.
الثاني عشر: إذا ناوله الشيخ شيئا تناوله باليمين، وإن ناوله شيئا ناوله باليمين.
نعم.
فإن كان ورقة يقرؤها كفتية أو قصة،
نعم،
أو مكتوب شرعي أو
قصة. نعم. طيب، بارك الله فيك. هنا فيه عدة مسائل. أولا، يعني هذه كلها من آداب الطالب مع من؟ مع شيخه. إذا ناول الشيخ شيئا ناوله إيش؟ باليمين، وهذا أدب الإنسان المسلم، سواء ناولت الشيخ ولا ناولت غير الشيخ، تناول الأشياء بيمينك. اليمين هي للأشياء يعني الطيبة والمباحة، واليسار لما سوى ذلك من الاستنجاء ونحوه. طيب، إذا ناول الشيخ شيئا تناوله باليمين، وإن ناوله الشيخ شيئا ناوله إياه إيش؟ باليمين. فإن كان ورقة، كان ورقة يقرأها، يعني مثلا يريد أن يعطي الشيخ ورقة من أجل أن يقرأها في أي معلومة معينة تتعلق في الدرس، من الأدب أن لا يناولها الشيخ وهي مغلقة مقفلة، ولكن الأولى أن يناوله إياها وهي إيش؟ منشورة، من أجل ألا يحوج الشيخ إلى أن يأخذ ورقة ويفتحها، وأيضا أحيانا يقلبها من أجل أن تكون ورقة معتدلة حتى يقرأ ما فيها. ترى يعني هذه يا أحبابي من الآداب الدقيقة التي يعني طالب العلم أحيانا قد لا يلقي لها بالا، صح ولا لا؟ قد لا يلقي لها بالا ولا يهتم بها، ولكنها حقيقة هي من الأدب. تصور أني كنت بتعطي أستاذك وشيخك ورقة، والورقة هذه هي في الأصل مفتوحة أو يعني مغلقة، وأنت لما أردت أن تعطيها إياه مسكتها وفتحتها وقلت تفضل يا شيخ. أيضا يعني هذا الفتح وتهيئتها للقراءة بالنسبة للشيخ، وتهيئة أيضا اتجاهها له، هذا من الأدب، من الأدب الذي يعني يحسن أن يتعامل به الإنسان. وأستطيع أن أقول يعني هذه من الآداب الدقيقة التي قد لا ينتبه لها بعض طلاب العلم، قد لا ينتبهون لها. قال: أو قصة مكتوبا أو مكتوب شرعي، يعني أيا كان المكتوب فيها ونحو ذلك نشرها، ثم دفعها إليه، ولا يدفع إليه مطوية إلا إذا علم أو ظن إيثار الشيخ لذلك. يعني من الأدب أيضا أن يعطى الشيخ الورقة مطوية في بعض الأحيان. متى؟ إذا علم الطالب من الشيخ أنه يريد ذلك، لأن قد تكون الورقة فيها شيء خاص، فمن الأولى ألا تنشر الورقة وتعطى للشيخ، ولكن تعطى إياه مطوية، لأن الشيخ ربما أنه لا يريد أن يطلع عليها أحد، ولا يريد أن يقرأها أمام طلابه الآن، ولكنها بورقة لها شعر آخر. إذن المسألة لها حالان، متى تعطيه مطوية، ومتى تعطيها إياه إيش منشورة. طيب هنا قبل هذا لاحظ الآن، قال في يتعلق بالكتاب، قال فإذا كان النظر في موضع معين، هذا بالنسبة للكتاب، إذا كان النظر في موضع معين، يعني قد يكون اللي أعطى ورقة وعرفنا مسألة نشرها وإعطائها للأستاذ، لكن إذا كان كتاب ويريد من الشيخ أن يقف على موضع معين من الكتاب، فبالتالي إيش يكون الكتاب مفتوح ومعلم في الكتاب أو يشير في الكتاب إلى الموضع الذي يريد أن يراه الشيخ ويطلع عليه. طيب لو تكرمت واحد يعطيني كتاب من الكتاب اللي عندكم، علشان بس يعني نريد أن نمثل في هذه المسألة، بارك الله فيك. إذن لنفرض هذا هو الكتاب الذي يريد الطالب أن يعطيه أستاذه، في حالة أنه يعطيه هكذا، وفي حالة أنه إذا كان يريد موضع معين، يريد أن مسألة مثلا الشيخ قال والله أنا أريد المسألة موجودة في الكتاب الفلاني، يأخذ الطالب الكتاب ويفتح على المسألة ويقول تفضل يا شيخ، يعني شوف كأنه يشير إلى موضع المسألة من الكتاب، أليس ذلك من الأدب؟ أليس فيه راحة للشيخ؟ بلى. إذن أستطيع أن نقول أيضا هذه من الآداب التي تخفى على البعض، تخفى على البعض. تفضل بارك الله فيك. طيب إذن هذا فيما يتعلق بإعطاء الشيخ مثلا الورقة أو الكتاب أو غيره. تعال نشوف الثالث عشر، من يتفضل مشكورا يعني قراءة هذا الآن، تفضل. نعم،
الثالث عشر إذا مشى مع الشيخ فليكن أمامه بالليل وخلفه بالنهار إلا أن يقتضي الحال خلاف ذلك.
طيب بارك، خلونا بس عند النقطة هذه، إذا مشى مع الشيخ كان أمامه بالليل وخلفه بالنهار، ليه؟ وش العلة في ذلك؟ وش السبب؟ قال إلا أن يقتضي، طبعا إلا أن يقتضي الحال خلاف ذلك، لكن خلونا نقف على مسألة إذا لم يقتضي الحال خلاف ذلك، ليش؟ لأن في الليل يكون طبعا الكلام هذا في وقت يكون فيه الليل مخيف ويكون فيه ظلام، يعني مشي الطالب أمام الشيخ في الليل من أجل مثل ما تقول حراسة، طمأنة، يعني تأمين الطريق له، هذا يعني مقصوده. وخلفه بالنهار، يعني النهار لا يحتاج إلى من يسير أمامه من أجل أن يؤمن له الطريق، بالنهار الطريق واضح وبين، والوقت يعني آمن ولا عليه شيء خوف. يكون خلفه يعني من باب يعني التقدير له أن يكون هذا أمام وهذا في الخلف. تعالوا بنا نتذكر موقفا لأبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما خرج مهاجرين من مكة إلى المدينة. كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه يمشي أحيانا أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويمشي أحيانا أخرى خلفه عليه الصلاة والسلام. طبعا هذه المسألة ليس فيها بيان ليل ونهار، ولما سأله رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لك يا أبا بكر أراك تمشي أمامي أحيانا وخلفي أحيانا؟ تعال اسمع بماذا علل أبو بكر الصديق رضي الله عنه ذلك قائلا: يا رسول الله، إذا تذكرت الرصد مشيت أمامك، وإذا تذكرت الطلب مشيت خلفك. ايش معنى ذلك؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما خرج مهاجرين تبعهما كفار قريش لينالوا منهما أو ليقتلوهما، أليس كذلك؟ وجعلوا على ذلك جائزة لما يأتي محمد عليه الصلاة والسلام. فأبو بكر الصديق رضي الله عنه مدرك خطورة الموقف، ويتحرى أن يكون هناك رصد، يعني ناس يترصدون بالطريق لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتحرى أن يكون هناك أيضا طلب وناس خرجوا يطلبون الرسول عليه الصلاة والسلام. فأراد أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه أن يفدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه، فيقول: إذا تذكرت الرصد، يعني توقع في خطر أمامك، مشيت أمامك لأفديك بنفسي، وإذا تذكرت الطلب اللي قد يأتي من الخلف مشيت خلفك لأفديك بنفسي. هكذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه قدوة للطلب مع أبو بكر مع رسول الله، قدوة لطلاب العلم مع إيش؟ مشايخهم. قال: إلا أن يقتضي الحال خلاف ذلك، يعني إن يمشي أمامه بالليل ويمشي خلفه بالنهار ليست قاعدة مضطردة، يعني قد يحتاج قد لا يحتاج مثلا الأمر إلى هذا الوضع، قد يحتاج إلى وضع آخر، ولكن المسألة على حسب الحال، لزحمة أو غيرها، ويتقدم عليه في المواطئ المجهولة. المواطئ يتقدم عليه في المواطئ المجهولة، يعني المواطئ المجهولة يعني أماكن وطئ الرجل، أماكن وطئ الرجل، من أجل أن يطأ فيها الطالب ليعلم الشيخ بهذه المواطئ. قد يكون ماشيين في ظلام والأرض فيها وحل وفيها طين، فيها شوك، فيها شيء يعني تضر الواطئ، فوجود الشيء فوجود الطالب أمام شيخه في المواطئ الغير واضحة والمجهولة، هذا فيه خدمة للشيخ وفيه خدمة له. قال: كوحل أو حوض، قال كوحل أو حوض أو المواطئ الخطرة، وإذا كان في زحمة صانه عنها بيديه. يحصل أحيانا بعض المشايخ اللي لهم قدر ولهم مكانة يصيروا في مجمع من الناس يكون في زحام شديد عليهم أحيانا، وش يكون هنا يعني مهمة للطالب العلم إيش؟ أنها أن يحمي الشيخ بيديه من إيذاء المزاحمة. وهذه يعني ترى كثيرا أحيانا في المناسبات، خاصة المشايخ اللي لهم مكانة ولهم قدر ولهم حب يعني لدى الناس. وإذا مشى أمامه التفت إليه بعد كل قليل، يعني إذا مشى أمامه ومعنى عنده خلاص يمشي أمامه وانتهى الأمر. إذا كان يمشي أمامه يلتفت بين الحين والآخر ليتبقده. فإذا كان وحده والشيخ يكلمه يعني حالة المشي وهما في ظل فليكن في يمينه وقيل عن يساره وتقدم. طيب إذا كان الشيخ معه يعني هو حاله هو الشيخ يمشون يكلمه قيل يكون عن يمينه وعن يساره، لكن هي ليست قاعدة، إنما يكون في الموضع الذي يريح الشيخ، ليس الذي يريحه هو ولكن الذي يريح الشيخ. وقال بعض تفصيلات ما يتعلق بالظل وما الظل وما كان يمشون والظلال قصير قريبين من الجدار، الظل لا يأخذ الاثنين، اللي يكون من جهة الظل من هو والطالب وين يكون يتحمل معليش يتحمل الشمس يتحمل، وله في ذلك أجر يعني احتسابه وخدمته لشيخه خدمة للعلم ذلك العلم الذي له فضله وله قدره وله مكانته. إذن شوف يمشي أمامه بالليل وخلفه بالنهار يعني يصون عن الزحام، يمشي أمامه في المواطئ المجهولة أو المواطئ الخطرة، يؤثره بالظل، كل هذه خدمة للشيخ في مرافقته وفي مسيره. وقيل عن يسار متقدمنا عليه قليلا قال ويعرف الشيخ بمن قرب منه أو قصده من الأعيان إن لم يعلم الشيخ به. والله كان يسير مع شيخه وقابلهم في الطريق مسؤول كبير، مسؤول دولة، رجل له وجاهته لمكانه، قد يكون الشيخ ما يعرفه، طبعا الشيخ يعني ليس ضروريا أن يعرف كل مسؤولين، فالطالب قد يعرف هذا، يقول الله يا شيخ فلان شيخ الفاضل هذا فلان ابن فلان المسؤول الفلاني يعني الحاكم الرئيس الوزير الكذا الكذا، يعرفه باسمه وبمنصبه من أجل أن يقابله الشيخ بما يليق به، أليس كذلك؟ قبل أن يقابله ويحادثه بما يليق به. طيب تعال انظر ويحترز من مزاحمته بكتفه أو بركابه إن كان راكبين. طبعا أول الركوب على الدواب قد يكون متجاريين ما يزاحمه بالركاب، اليوم قل في السيارات ما يضيق عليه بسيارته ويحده مرة يمين مرة يسار ولا يتقدم عليه ولا كذا، لا هذا إذا كان راكبين. إذا كان ماشيين ما يزاحمه بإيش بكتفه ويضيق عليه بالمشي، لا يكون بينه وبينه يعني مسافة مناسبة. طيب وإذا صادف قبل هذا قال ويؤثره بجهة الظل في الصيف وبجهة الشمس في الشتاء، مثل ما قلنا بالنسبة للظل إذا كان الظل ما يأخذ إلا واحد يكون من نصيب من نصيب الشيخ، إذا كان يحب كان بالشتاء والشمس أحسن جهة الشمس تكون لمن للشيخ، طيب إذا كان الشمس تأخذ الاثنين فيشتركان في الشمس ما في إشكال، وكذلك إذا كان الظل أيضا يحتمل الاثنين فليكون الاثنان في الظل دون يعني أن يكون أحداهما فيه، وبجهة الشمس بالشتاء وبالجهة التي لا تقرع الشمس بها وجهه، هذه مسألة ثانية. سبحان الله من قال يدقق في هالأمور هذه الطلاب اليوم يدققوا في هالأمور أن تتركنا من التدقيق أحيانا الأمور يعني واضحة وضوح الشمس بيتعدموا بها الطلاب. قبل يومين أو ثلاثة كنت يعني تناقش مع طالب من طلاب دراسة عليا حق الدكتوراه يعني أقول له يعني بعض الملحوظات أقول له تنسيقك تراها أنا أراد غير ملائم. قوم يا شيخ ما أشوف شيء. طب أنا أقول لك إن غير ملائم، تقول لي ما أشوف شيء. أنا أرى إن تنسيقك غير صحيح وغير ملائم. ما ترد يقول لا أنا ما أشوف شيء. فهذا يعني هذا مثل ما مر معنا من قبل، تبدي ترك رأيك، أنا أرى شيء وأنت ترى شيء. فيعني أنا لولا أن هذا شيء بين واضح عندي وأريد في مصلحتك ما قلت لك هذا، لكن ما ينبغي يعني مثل هذا الرد. طيب خلنا، وإذا لاحظ الآن ثم قال والجهلة لا تقرع الشمس فيها وجهه إذا التفت إليه ولا يمشي بين الشيخ وبين من يحدثه ويتأخر عنهما. يعني افرض أن فيه شخص ثالث جاء يريد الشيخ في مسألة من المسائل وجاي يعني بينه وبين حديث، من قلة الأدب أن يأتي الطالب ويدخل بين الأثنين يعني بين الشيخ وبين من يحدثه، ولكن من الأدب ومن الأولى أن يتأخر عنهما ليتيح لهما الحديث بحرية ومن غير مضايقة. طيب قال ولا يقرب ولا يستمع ولا يلتفت، فإن أدخله في الحديث فليأتي من جانب آخر ولا يشق بينهما. شيء دقيق. طيب قلنا في البداية إذا في طرف ثالث يريد أن يحادث الشيخ الأولى أن إيش؟ أن يتأخر الطالب ليتيح المجال. طيب الشيخ أشركه معه بالحديث، وين يكون أيضا حتى الموضع الذي يكون فيه الطالب يكون موضعا مناسبا. أفرض الآن هم ثلاثة، هذا الشيخ والذي جاء هنا، فيأتي الطالب من الجهة الأخرى ليكون في طرفين والشيخ بينهما في الوسط. أعيد وأقول طلاب اليوم هل يفكرون ويدققون بمثل هذه المسائل؟ طيب أليس هذه الأمور لو دققوا فيها واهتموا ألا تزيدهم أدبا؟ ألا تزيدهم حبا في أهل العلم في العلم والعلماء؟ بلى والله. طيب قال وإذا مشى مع الشيخ اثنان فاكتنفاه فقد رجح بعضهم. حتى سبحان الله الأدب أيضا شو اهتمام أهل العلم بهذه الأداب، حتى المسألة فيها خلاف وفيها ترجيح وفيها وهي مسائل آداب. يعني قال فقد رجح بعضهم أن يكون أكبرهما عن يمينه وإن لم يكتنفاه تقدم أكبرهما وتأخر أصغرهما. شيء عجيب والله. إذا كان اثنين حدثوا للشيخ، الكبير يجي وين؟ يجي عن اليمين، والصغير يجي عن وين؟ يجي على اليسار. إذا لم يكتنف يعني لا جاء إلى جنبه، الكبير يكون شوي في الأمام، والصغير وين يكون؟ يكون في الخلف. أشياء جميلة ودقيقة. ويعني سلفنا الصالح رحمهم الله يعني ما اعتنوا بهذا الاعتناء إلا من حبهم للعلم ومن حبهم لأهل العلم ومن حرصهم على تقدير أهل العلم. أسألكم بالله، هل يوجد عند غير المسلمين مثل هذه الآداب؟ مهما بلغوا والله من العلوم ومن التطور ومن التقدم ومن إلا أنهم والله لم يبلغوا مثل هذه الدقائق. شوف يا أحبابي، يعني يقولون كثير من الناس يقولون الغرب تقدموا والغرب وصلوا واخترعوا وصنعوا وإلى آخره، ونحن تخلفنا، نحن تأخرنا، نحن عجزنا. نعم نحن ربما قصرنا في الاختراع، قصرنا في الأشياء، لكن كل هالاختراعات وهالصناعات وهالتطوير من أجل إيش؟ أليست من أجل الإنسان؟ أليست من أجل الإنسان؟ طيب تعال انظر إلى حال الإنسان عندهم، أليس الإنسان عندهم قد انخط بكفره بالله، تركه لعبادته بكفر أو شرك أو غيره، وبسوء أخلاقه وانحطاطه في الردائر؟ إذن هم اهتموا بالمادة ونسوا الإنسان الذي من أجله صنعت هذه المادة وطورت، صح ولا لا؟ المسلمون وإن كانوا قصروا في الماديات في الصناعات والاختراعات والتطور وغيره، إلا أليس هذا مثل هذه الأشياء أليس هي عناية بالإنسان وبأدب الإنسان؟ الله سبحانه وتعالى ماذا قال عن رسوله الكريم؟ وإنك لعلى خلق عظيم، قدوة الأمة عليه الصلاة والسلام في الأخلاق. فالإنسان يربي الإسلام يربي الإنسان، يعبد الإنسان لله سبحانه وتعالى. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم رزق وما أريد أن يطعمون. إذا كانت تلك المصنوعات وتلك المخترعات وتلك المكتشفات لا تؤدي إلى أن يحقق الإنسان الغاية التي خلق من أجلها فلا قيمة لها، صح ولا لا؟ مش قيمتها؟ هم فقط من أجل أن تريح الإنسان، يعني ترفه الإنسان، تريحه، تسعده، ولو صحيح أن يتحقق هالأشياء ما دامت لا تصل بالإنسان إلى يعني الهدف الحقيقي الذي خلق من أجله فلا قيمة له، ولذلك لا نجزع إذا قيل مثل هذه المقولة. نعرف أن الدين الإسلامي يعتني بالإنسان نفسه ولو أنه قصر في الجانب الآخر. نعم يعني التطور مطلوب والصناعات مطلوبة، لكن ليست هي الغاية. يعني أولئك اهتموا بها ونسوا هذا الإنسان. طيب دعونا نشوف إن كان بقي شيء. قال الدين من وإذا صادف الشيخ في طريقه بدأه بالسلام، بدأه بالسلام ويقصده بالسلام إن كان بعيدا، ولا يناديه ولا يسلم عليه من بعيد ولا من ورائه. والله طبعا إذا قابلت الشيخ أنت ابدأ بالسلام من حقه عليك، وأيضا خير الرجلين إذا التقيا خيرهما أن يبدأ بالسلام، هذه ناحية. ناحية ثانية ولا طيب ويقصده إذا كان بمسافة قريبة بإمكانه أن يذهب إليه، يذهب إليه من أجل أن يسلم عليه، صافحه، قبل رأسه، يقدره بما يليق به، ولا يناديه من بعيد، السلام عليكم يا شيخ، كيف حالك يا شيخ، من بعيد. إذا كان بالإمكان القرب منه والسلام عليه عن قرب فهو الأولى، وإلا حتى من بعيد لا يترك السلام عليه، لكن يكون إيش؟ بأدب واحترام. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام طبعا هذه يعني النداء من بعيد بصوت عالي هذه من جلافة الأعراب. جاء عربي من بعيد ينادي يا محمد يا محمد يا محمد، فالرسول عليه الصلاة والسلام يعني من باب يعني التنزل معه والتلطف، هاؤم يعني أجابه، لكن هذا يدلك على الغلظة والجفاوة التي عندهم. قال: ولا يسلم عليه من بعيد ولا من ورائه، ولا من ورائه، يعني هو يمشي يعني أيضا انتظر، لا تسلم عليه وهو مطيك خلفه من ورائه، انتظر حتى تأتي إلى جانبه أو تأتي من أمامه فتسلم عليه، ويكون يعني ألبق وأولى، بل يقرب منه ويتقدم عليه ثم يسلم، ولا يشير عليه ابتداء بالأخذ في طريق حتى يستشيره ويتأدب فيه فيما يستشيره الشيخ بالرد إلى رأيه. يعني هنا هذا الطالب مثلا عنده توجه معين أو عنده خيارات معينة، كتخصصات معينة، كدراسة معينة، كعمل معين، يستحسن أن يستشير شيخه. والله يا شيخ فلان، ما رأيك بالدراسة فلانية؟ بماذا تنصحني؟ بأي تخصصات؟ يعني بماذا تنصحني؟ بأي من هذه الأعمال التي ممكن أن أعمل بها؟ يستشيره ويأخذ برأيه. طيب، إذن الآن هذه هي أو هذا هو نهاية الآداب 13 التي قلنا أنها آداب الطالب مع شيخه وأستاذه، استذكارا لها واستحضارا لما مر بنا، أحببت أن أعرضها بإيجاز لنتذكرها إن شاء الله تعالى. إذن هذه الآداب هي آداب إيش؟ آداب الطالب مع شيخه وأستاذه. قلنا ذكرها بدر الدين بن جماعة 13 أدبا. الأول اللي سبق أن خدناه: ينبغي للطالب أن يقدم النظر ويستخير الله في من يأخذ العلم عنه، يعني يختار شيخه الذي يستفيد من أكثر وأكثر إذا كان عنده إمكانية الاختيار. الثاني أن ينقاد لشيخه في أموره ولا يخرج عن رأيه. الثالث أن ينظره بعين الإجلال، يعني يقدره ويحترمه ويجله ويكون له عنده هيبة. الرابع أن يعرف له حقه ولا ينسى له فضله. ترى هذه الآداب حفظها جميل، يعني حيث الإنسان يستطيع أن يتحدث بها وأن يؤدب بها نفسه أولا، ثم أيضا ينشرها بين الناس ثانيا. الخامس أن يصبر على جفوة تصدر من شيخه أو سوء خلق. وسبق أن قلنا أن الجفوة وسوء الخلق يصدر أحيانا من غير قصد، لأن الإنسان بشر قد يحصل منه مثل هذا الشيء، وكما قيل في الشعر: اصبر على مر الجفا من معلم فإن رسوب العلم إيش؟ في نفراته. طيب، السادس أن يشكر الشيخ على توقيفه على ما فيه فضيلة وعلى توبيخه على ما فيه نقيصة. إذا المسألة فيها أمران: الأمر الأول يعني توقيفه، يعني تنبيهه وتشجيعه على ما لديه من الفضائل. الأمر الثاني تحذيره وتنبيهه ونهيه على خلاف ذلك، يعني على ما ليس من الأدب. فهنا الدور يعني دور الطالب أن يشكر شيخه على هذا، على هذا الجانب وعلى هذا الجانب. أما السابع ألا يدخل على الشيخ في غير المجلس العام إلا الاستئذان. الثامن أن يجلس بين يدي الشيخ جلسة الأدب، وقلنا يعني لكل مجلس أدب من الآداب، يعني إذا كان الجلوس على كراسي لها آداب معينة، إذا كان الجلوس على الأرض له آداب معينة، المهم أن تكون هذه الآداب، يعني أن تكون الجلسة جلسة محترمة أيا كان وضع الجلسة، يعني على حسب الحال أو حسب المجلس الذي هو فيه. التاسع أن يحسن أو يحسن خطابه مع الشيخ بقدر الإمكان، ما يخاطبه مثل عامة الناس، يا فلان يا إنسان أنت اسمع يا هو، يعني هذه كلها إيش، هذه ألفاظ عامة يعني بين الناس، بل يا أستاذي يا شيخي يا فضيلة الشيخ سعادة الأستاذ، يعني من هذه الأمور. العاشر إذا سمع الشيخ يذكر حكما في مسألة أو فائدة ويحفظ ذلك أصغى إليه إصغاء مستفيد الله، ما يقول والله أنا عارف أنا ما خلص أنا فهمتها وعرفتها أنا سمعها من قبل أنا فهمها أنا ما لي في حاجة الآن، بل ولو كان يعرف أنه إيش يعني يصغي إليه إصغاء المستفيد. الحادي عشر ألا يسبق الشيخ إلى شرح مسألة أو جواب سؤال، هذا مر علينا قد يكون مسألة مسترسل يا شيخ يقول يا شيخ هذه معناها كذا وكذا وهذه اللي يقول فيها كذا وكذا، لا، أو سؤال أحيانا الشيخ يسأل يريد هو أن يجيب، طرح السؤال يريد أن يجيب فيسبقه الطالب، أو أحد الطلاب سأل فانبرأ آخر قال لا يا شيخ الجواب عندي طبعا لا ينبغي. الثاني عشر إذا ناوله الشيخ كتابا ناوله إياه مهيئا لفتحه والقراءة فيه، هنا الثاني عشر هو مكرر هنا. الثالث عشر إذا مشى مع الشيخ فليكن أمامه بالليل وخلفه بالنهار إلا أن يقتضي الحال خلاف ذلك. هذه يعني جملة هي الآداب التي ينبغي أن يتأدب بها من الطالب مع أستاذه وشيخه، وسبق يعني تحدثنا عن آداب أخرى يتأدب بها الطالب مع نفسه. طبعا هناك صنف آخر من الآداب وهو الذي لا نريد أن نتحدث عنه الآن، ولكن إن شاء الله سنتحدث عنه في وقت لاحق، وهو آداب المتعلم في درسه ومجلس تعلمه، في درسه يعني مع الدرس بماذا يبدأ وكيف يبدأ ومذاكرته وغير هذا وحفظه إلى غير ذلك، كذلك في مكان الدرس يعني في معهده أو مدرسته أو كليته أو الحلقة التي يجلس فيها. هذه الآداب هي أيضا ذكرها بدر الدين جماعة 13 أدبا سنتطرق إليها إن شاء الله تعالى في محاضرة قادمة، ونسأل الله سبحانه وتعالى للجميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.
جميع المكلفين يتعلمون دينهم.